بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل إليكم ونقول تقبل الله منا ومنكم. نحمد الله على أن بلغنا رمضان وبدأنا في أول يوم فيه. نسأل الله أن يتقبل الصيام والقيام وأن يقوينا عليهما وأن يعيننا على تدبر آيات الله عز وجل وأن يوفقنا للعمل بها. واخترنا يعني نصيحة وموعظة، يعني كتاب الأمثال للعلامة ابن القيم رحمه الله، وهو كتاب طيب جدا كشأن كل كتب ابن القيم رحمه الله، كتب خصبة، كتب نافعة، كتب كلها خير وفضل، لا سيما السفر العظيم زاد المعاد. المؤلف محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية. انتبه، ابن قيم الجوزية. ما معنى ابن قيم الجوزية؟ يعني ابن ناظر أو مدير المدرسة المسمى الجوزية، ولذا لازم تقول ابن قيم الجوزية أو تقول ابن القيم فقط، لكن وجدنا بعض طلاب العلم يخطئون فيقول ابن القيم الجوزية. هذا غلط. كيف ابن القيم الجوزية؟ يعني ابن المدير المدرسة؟ لا، فإما أن تقول ابن قيم الجوزية أو تقول ابن القيم. وكتاب هذا الأمثال في القرآن كتاب طيب جدا، كتاب طيب جدا جدا جدا. فابن قيم الجوزية توفي عام 51 و700، وكان من أئمة العصر، من أئمة زمانه، ويكفي أنه تلميذ الإمام العظيم الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، الذي يعد في مرتبة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله. وابن قيم الجوزية كان في عصر ازدهرت فيه العلوم، هو نفسه نشأ في بيت علم وفضل، وأخذ العلم عن كبار علماء عصره، فأخذ عن والده علم الفرائض، يعني علم المواريث، وسمع الحديث من النابلسي شهاب عصره والقاضي تقي الدين وإسماعيل بن مكتوم وفاطمة بنت جوهر، وأخذ اللغة العربية عن أبي الفتح البعلي ومجد الدين التونسي، وتلقى الأصول والفقه على الشيخ صفي الدين الهندي وعلى شيخه المبجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية له أثره العظيم على ابن القيم، فهو الموجه الأول له، وهو قدوته التي تأثر بها واضطهد من أجله. كما تلقى العلم أيضا عن الشيخ إسماعيل الحراني، وكان عالما فاضلا غفر الله له ولكافة العلماء. طيب، قبل أن نبدأ في كلام ابن القيم رحمه الله، نبين أن اعلم أن الأمثال في اللغة العربية لها مكانة رفيعة جدا ودور بارز في الإقناع وفي سرعة التفهيم وفي إزالة الإشكالات. وأحسن أمثال هي أمثال القرآن الكريم، لأن هذا كلام الله الذي لا يعلوه كلام. وأمثال القرآن الكريم حوت من المعاني الحسنة والدلائل العميقة التي تتضمن الحكمة البالغة وتتضمن دلائل الحق. فهذه الأمثال سبحان الله منها تصريف الآيات الذي ورد في القرآن، قال تعالى انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، وقال سبحانه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرف الله في القرآن الأمثال من كل مثل. وتصريف الآيات يشمل تنويع الحجج والبراهين على قضية واحدة، فيأتي الله للقضية الواحدة بأكثر من دليل وبرهان، فتكسر الحجج وتصرف الأمثال والعبر فيقتنع الناس ويفهمون. والأمثال القرآنية يفصل الله بها آياته سبحانه والعبر والمواعظ، ويبين الله عز وجل الحجج البالغة. فانظر مثلا، الله تبارك وتعالى يضرب مثلا الحياة الدنيا هذه التي نعيشها وما تقول إليه. قال عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وبعدين فأصبح هشيما تزرو الرياح، يعني صار شوية ماء نزلوا من السماء وأخرجوا بعض الزرع الذي صار حطاما بعد ذلك وهشيما. هذه الدنيا التي لا ينبغي أن نتعلق بها إلا أن تكون معبرا للآخرة، ونتعلق بالعمل الصالح فيها لنفوز في الآخرة. وقال سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، النباتات المختلفة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله عز وجل بيّن وأشاد بأمثال القرآن، وبيّن أنه اشتمل على كل مثل من الحق يحتاجه الناس، وأن سبيل الله قد استبانت بتلك الأمثال، وما بقي على الناس إلا التفكر والتذكر. قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال سبحانه: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وبين سبحانه أن الأمثال المضروبة في القرآن هي من أسباب الهداية، وأن الله يهدي بها كثيرا ممن تدبرها وانتفع بها، ويضل كثيرا ممن أعرض عنها. لذا قال الله سبحانه وتعالى آية مهمة: انتبهوا طلاب العلم، انتبهوا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلم. ففي هذا يعني إنذار لنا بأننا ينبغي أن نتدبر ونتعقل لكي نفهم ثم نفهم الناس. ففي هذا توجيه طلاب العلم إلى تفهم وتعقل الأمثال القرآنية، وتكليف لهم بشرحها وبيانها للناس. إذن هنا تحريض، حث على التعلم والتعليم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الأمثال. وأورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. فإن صح هذا فتكون تلك منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو هذا كلام ابن كثير، قالوا هذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث يقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. يعني ابن كثير نفسه يقول إن هذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه، لأنه قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. 1000 مثل. وطبعا هذه يعني شهادة إن عمرو بن العاص رضي الله عنه من العقلاء والعلماء والعالمون، كما الله جل قال، الله سبحانه وتعالى قال: وما يعقلها إلا العالمون. فسبحان رب العزة. إذن واجب علينا نحن طلاب العلم أن نتعقل الأمثال، أن نتعقل القرآن كله، ونتعقل الأمثال لنظر لنفهمها ولنبين للناس. هذا واجب علينا، واجب على الجميع. سبحان الله، سبحان الله. وأقول يعني لو صح هذا الأثر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وإلا فأورده ابن كثير، ويعني هو موجود في مسند أحمد، وكثير جدا من العلماء يصححونه، يقولون هذا حديث صحيح بطرقه وشواهده. يعني علماء كثيرون يقولون هذا صحيح. هو طبعا الإمام أحمد رحمه الله أورده برقم 17806، يعني 6 و 6 و 800 و 700 و 1000. فالله أعلم، الله أعلم هل هذا الحديث يصح أو لا يصح، لكن لا أظنه يصح، لا أظنه يصح. والشيخ الألباني لم يتعرض له ولم يرده مطلقا، لكن على العموم هذا كلام ابن كثير نقلته لكم. فإن صح الحديث، إن صح الأثر، فمعناه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه. وحتى لو لم يصح فالآية عندنا واضحة أنه لا يعقل الأمثال إلا أهل العلم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. طيب، هذه مقدمة بسيطة لكم، ثم نبدأ مع ابن القيم رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فجمع بين البسملة والحمدلة، لأنه في الكتابة يستحب أن تبدأ بالبسملة، والكلام يستحب بالحمدلة، فجمع بينهما رحمه الله. ثم ثنى بالصلاة على النبي، قال: والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم سيتكلم معنا في أول مثل في القرآن، أول مثل في القرآن الكريم. طبعا الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، اللي بعد يعني الفاتحة أول سورة، ليس فيها أمثال، البقرة السورة الثانية. ثم الله عز وجل فيها تكلم عن المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم عقب بالكلام على الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم ثلث بالمنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، أي مرض النفاق، مرض النفاق، فزادهم الله مرض. تكلم عنهم وعن تصرفاتهم، ثم ضرب لهم مثلا فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا مثل صم بكم العمر فهم لا يرجعون. ثم مثل آخر: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا أول مثل ضربه الله عز وجل في القرآن، بدأه من الآية 17 إلى نهاية الآية 20. هذا المثال قال عنه، طبعا أتكلم عنه ابن القيم رحمه الله، فقال رحمه الله قال قال هو طبعا يضرب هذا المثل، قال إن هذا مثل مائي وناري، يعني فيقول كلام عجيب جدا، عجيب جدا جدا. يقول إن هنا الله عز وجل ضرب لهم مثلا ناريا ومثلا مائيا، لما في الماء والنار إشارة إلى الآية، و الله عز وجل قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن نور، يعني هادي من الإضاءة والإشراق والحياة، روحا من أمرنا إضاءة وإشراق وحياة. فهنا هذه النار هي مادة النور، والماء مادة الحياة. الله عز وجل قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعل الله سبحانه الوحي الذي أنزل من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها، ولهذا سماه روحا ونورا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني معناها أن بالوحي تحيا القلوب، وبالماء كل شيء حي مادي. فالنور القلوب وحياة القلوب يكون بالقرآن، فالمراد بالروح القرآن، والنور هو الوحي القرآني. وجعل قابليه، يعني من يقبل القرآن والوحي والنور الذي فيه، جعلهم أحياء، قلوبهم حية. أما من لم يرفع به رأسا فهم أموات في الظلمات. فتكلم عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي أنهم بمنزلة من استوقد نارا، يعني أشعل نارا لتضيء له. هو لما أشعل النار ليس للدفء، لكن لأنه يشعل النار في الصيف أيضا، تشعل النار لمن أجل الإضاءة والانتفاع بها. فدخلوا في الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به. فهنا هم المنافقون دخلوا الإسلام، يعني صار لهم ضياء، ولكنه هل دخل القلوب؟ لا، ففي القلوب فيها النار كما هو، أما الأبدان فسلمت. فالمنافق لا يقتل ويسمح له بالزواج والمعاملة وإذا مات غسل وكفن ودفن مع المسلمين، هذا في الظاهر. يبقى في الظاهر هنا لأن الماء في المحسوسات في الحياة، فهم صار لهم حياة بهذا الضياء والنور، لكن قلوبهم لسه فيها النار كما هي، اللي هو نار الكفر والعياذ بالله، نار الكفر والعياذ بالله. فهنا الله جل تكلم عن المطر المصاحب للظلمة والرعد والبرق، وهم آمنوا به وخالطوا المسلمين، ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام، سبحان الله، ذهب الله بنورهم. طيب هل ذهب بنارهم؟ لا، ذهب بالنور وترك النار، يعني النار في القلوب سيتأذون بها. فهنا لم يقل ذهب الله بنارهم، إنما قال ذهب الله بنورهم، يعني ذهب بالإضاءة، أما الإحراق فبقي. فذهب الله بالإضاءة وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا حال من أبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه لا يرجع إليه. ولهذا قال فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم ذكره حالهم بالنسبة للمثل المائي، يعني بالنسبة للمثل الناري، النار فيها نور وحريق. الله عز وجل هم تمتعوا بالنور في الظاهر في الحياة، لكن لما ماتوا ذهب الله بنورهم، يعني ذهب بالفضل الذي كانوا يتمتعون به، وبقيت لهم النيران، والعياذ بالله يعذبون في النار. وضرب وذكر حالهم بالنسبة للمثل المائي، فشبههم بأصحاب الصيب، والصيب هو المطر، لأنه يصوب ينزل من السماء، قال الله إن صببنا الماء صبا. طيب سبهم بماذا؟ بالمطر الذي فيه ظلمات ورعد وبرق. طيب المطر نافع، لكن الظلمات والرعد والبرق ضارة وخطرة، فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصواعق، فحالهم كحال من أصابه مطر، والمطر فيه ظلمة ورعد وبرق، فهو لضعفه وخوفه جعل أصبعيه في أذنيه خشية من صاعقة تصيبه. وهذا معلوم، ابن القيم يقول شاهدنا نحن وغيرنا كثيرا من مخانيث تلاميذ الجامية والمبتدعة اللي هم معطلة للصفات، يعني إذا سمعوا شيئا من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم الإنكارية المعطلة رأيتهم عنها معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، حمير وحشية هاربة من أسد. ويقول مخنسهم، يعني هو يسب ابن القيم، يسب الجهمي والعياذ بالله، سدوا عنا هذا الباب اللي هو باب ذكر الصفات، وقرأوا شيئا غير هذا، وترى قلوبهم مولية وهم يجمحون لثقل معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته على عقولهم وقلوبهم. وكذلك المشركون على اختلاف شركهم، إذا جرد لهم التوحيد وتليت عليهم نصوصه المبطلة ظهر منهم هذا، اشمأزت قلوبهم والعياذ بالله. طيب هذا المثال فقط ذكرناه، لكن سنبين يعني تفاصيله إن شاء الله في درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله عز وجل إليكم ونقول تقبل الله منا ومنكم. نحمد الله على أن بلغنا رمضان وبدأنا في أول يوم فيه، نسأل الله أن يتقبل الصيام والقيام وأن يقوينا عليهما، وأن يعيننا على تدبر آيات الله عز وجل، وأن يوفقنا للعمل بها. واخترنا يعني نصيحة وموعظة، يعني كتاب الأمثال للعلامة ابن القيم رحمه الله، وهو كتاب طيب جدا كشأن كل كتب ابن القيم رحمه الله، كتب خصبة، كتب نافعة، كتب كلها خير وفضل، لا سيما السفر العظيم زاد المعاد. المؤلف محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية. انتبه، ابن قيم الجوزية. ما معنى ابن قيم الجوزية؟ يعني ابن ناظر أو مدير المدرسة المسمى الجوزية. ولذا لازم تقول ابن قيم الجوزية أو تقول ابن القيم فقط، لكن وجدنا بعض طلاب العلم يخطئون فيقول ابن القيم الجوزية. هذا غلط. كيف ابن القيم الجوزية؟ يعني ابن المدير المدرسة؟ لا، فإما أن تقول ابن قيم الجوزية أو تقول ابن القيم. وكتابه هذا الأمثال في القرآن كتاب طيب جدا، كتاب طيب جدا جدا جدا. فابن قيم الجوزية في عام 51 و700، وكان من أئمة العصر، من أئمة زمانه، ويكفي أنه تلميذ الإمام العظيم الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، الذي يعد في مرتبة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله. وابن قيم الجوزية كان في عصر ازدهرت فيه العلوم، هو نفسه نشأ في بيت علم وفضل، وأخذ العلم عن كبار علماء عصره، فأخذ عن والده علم الفرائض يعني علم المواريث، وسمع الحديث من النابلسي شهاب عصره والقاضي تقي الدين وإسماعيل بن مكتوم وفاطمة بنت جوهر، وأخذ اللغة العربية عن أبي الفتح البعلي ومجد الدين التونسي، وتلقى الأصول والفقه على الشيخ صفي الدين الهندي وعلى شيخه المبجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية له أثر العظيم على ابن القيم، فهو الموجه الأول له، وهو قدوته التي تأثر بها واضطهد من أجله. كما تلقى العلم أيضا عن الشيخ إسماعيل الحراني، وكان عالما فاضلا غفر الله له ولكافة العلماء. طيب، قبل أن نبدأ في كلام ابن القيم رحمه الله، نبين أن اعلم أن الأمثال في اللغة العربية لها مكانة رفيعة جدا، ودور بارز في الإقناع وفي سرعة التفهيم وفي إزالة الإشكالات. وأحسن أمثال هي أمثال القرآن الكريم، لأن هذا كلام الله الذي لا يعلوه كلام. وأمثال القرآن الكريم حوت من المعاني الحسنة والدلائل العميقة التي تتضمن الحكمة البالغة وتتضمن دلائل الحق. فهذه الأمثال سبحان الله منها تصريف الآيات الذي ورد في القرآن، قال تعالى انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، وقال سبحانه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرف الله في القرآن الأمثال من كل مثل. وتصريف الآيات يشمل تنويع الحجج والبراهين على قضية واحدة، فيأتي الله للقضية الواحدة بأكثر من دليل وبرهان، فتكسر الحجج وتصرف الأمثال والعبر فيقتنع الناس ويفهمون. والأمثال القرآنية يفصل الله بها آياته سبحانه والعبر والمواعظ، ويبين الله عز وجل الحجج البالغة. فانظر مثلا الله تبارك وتعالى يضرب مثلا الحياة الدنيا هذه التي نعيشها وما تقول إليه، قال عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وبعدين فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني صار شوية ماء نزلوا من السماء وأخرجوا بعض الزرع الذي صار حطاما بعد ذلك وهشيما. هذه الدنيا التي لا ينبغي أن نتعلق بها إلا أن تكون معبرا للآخرة، ونتعلق بالعمل الصالح فيها لنفوز في الآخرة. وقال سبحانه إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، النباتات المختلفة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله عز وجل بين وأشاد بأمثال القرآن، وبين أنه اشتمل على كل مثل من الحق يحتاجه الناس، وأن سبيل الله قد استبانت بتلك الأمثال، وما بقي على الناس إلا التفكر والتذكر. قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال سبحانه: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وبين سبحانه أن الأمثال المضروبة في القرآن هي من أسباب الهداية، وأن الله يهدي بها كثيرا ممن تدبرها وانتفع بها، ويضل كثيرا ممن أعرض عنها. لذا قال الله سبحانه وتعالى آية مهمة: انتبهوا طلاب العلم، انتبهوا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلم. ففي هذا يعني إنذار لنا بأننا ينبغي أن نتدبر ونتعقل لكي نفهم ثم نفهم الناس. ففي هذا توجيه لطلاب العلم إلى تفهم وتعقل الأمثال القرآنية، وتكليف لهم بشرحها وبيانها للناس. إذن هنا تحريض، حث على التعلم والتعليم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الأمثال. وأورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. فإن صح هذا فتكون تلك منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه. وهو هذا كلام ابن كثير، قالوا هذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث يقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. يعني ابن كثير نفسه يقول إن هذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه، لأنه قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. 1000 مثل. وطبعا هذه يعني شهادة إن عمرو بن العاص رضي الله عنه من العقلاء والعلماء والعالمون، كما الله جل قال، الله سبحانه وتعالى قال: وما يعقلها إلا العالمون. فسبحان رب العزة. إذن واجب علينا نحن طلاب العلم أن نتعقل الأمثال، أن نتعقل القرآن كله، ونتعقل الأمثال لنفهمها ولنبين للناس. هذا واجب علينا، واجب على الجميع. سبحان الله، سبحان الله. وأقول يعني لو صح هذا الأثر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وإلا فأورده ابن كثير، ويعني هو موجود في مسند أحمد، وكثير جدا من العلماء يصححون، يقولون هذا حديث صحيح بطرقه وشواهده. يعني علماء كثيرون يقولون هذا صحيح. هو طبعا الإمام أحمد رحمه الله أورده برقم 17806، يعني 6 و 6 و 800 و 700 و 1000. فالله أعلم، الله أعلم هل هذا الحديث صح أو لا يصح، لكن لا أظنه يصح، لا أظنه يصح. والشيخ الألباني لم يتعرض له ولم يريده مطلقا، لكن على العموم هذا كلام ابن كثير نقلته لكم. فإن صح الحديث، إن صح الأثر، فمعناه منقبة عظيمة لعمر بن العاص رضي الله عنه. وحتى لو لم يصح فالآية عندنا واضحة أنه لا يعقل الأمثال إلا أهل العلم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. طيب، هذه مقدمة بسيطة لكم، ثم نبدأ مع ابن القيم رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فجمع بين البسملة والحمدلة، لأنه في الكتابة يستحب أن تبدأ بالبسملة، والكلام يستحب بالحمدلة، فجمع بينهما رحمه الله. ثم ثنى بالصلاة على النبي، قال: والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم سيتكلم معنا في أول مثل في القرآن، أول مثل في القرآن الكريم. طبعا الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، اللي بعد يعني الفاتحة أول سورة ليس فيها أمثال، البقرة السورة الثانية، ثم الله عز وجل فيها تكلم عن المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم عقب بالكلام على الكافرين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم ثلث بالمنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض، أي مرض النفاق، مرض النفاق، فزادهم الله مرض. تكلم عنهم وعن تصرفاتهم، ثم ضرب لهم مثلا فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا مثل، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم مثل آخر، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا أول مثل ضربه الله عز وجل في القرآن، بدأه من الآية 17 إلى نهاية الآية 20. هذا المثال قال عنه، طبعا أتكلم عنه ابن القيم رحمه الله، فقال رحمه الله قال قال هو طبعا يضرب هذا المثل، قال إن هذا مثل مائي وناري، يعني سيقول كلام عجيب جدا، عجيب جدا جدا. يقول إن هنا الله جل ضرب لهم مثلا ناريا ومثلا مائيا، لما في الماء والنار إشارة إلى الآية، و الله عز وجل قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن نور يعني هادي من الإضاءة والإشراق والحياة، روحا من أمرنا إضاءة وإشراق وحياة. فهنا هذه النار هي مادة النور والماء مادة الحياة، الله عز وجل قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعل الله سبحانه الوحي الذي أنزل من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها، ولهذا سماه روحا ونورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني معناها أن بالوحي تحيا القلوب وبالماء كل شيء حي مادي. فالنور القلوب وحياة القلوب يكون بالقرآن، فالمراد بالروح القرآن والنور هو الوحي القرآني. وجعل قابليه يعني من يقبل القرآن والوحي والنور الذي فيه، جعلهم أحياء قلوبهم حية، أما من لم يرفع به رأسا فهم أموات في الظلمات. فتكلم عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي أنهم بمنزلة من استوقد نارا، يعني أشعل نارا لتضيء له، هو لما أشعل النار ليس للدفء، لكن لأنه يشعل النار في الصيف أيضا تشعل النار من أجل الإضاءة والانتفاع بها، فدخلوا في الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به. فهنا هم المنافقون دخلوا الإسلام، يعني صار لهم ضياء، ولكنه هل دخل القلوب؟ لا، ففي القلوب فيها النار كما هو، أما الأبدان فسلمت، فالمنافق لا يقتل ويسمح له بالزواج والمعاملة، وإذا مات غسل وكفن ودفن مع المسلمين، هذا في الظاهر. يبقى في الظاهر هنا لأن الماء في المحسوسات في الحياة، فهم صار لهم حياة بهذا الضياء والنور، لكن قلوبهم لسه فيها النار كما هي، اللي هو نار الكفر والعياذ بالله، نار الكفر والعياذ بالله. فهنا الله جل تكلم عن المطر المصاحب للظلمة والرعد والبرق، وهم آمنوا به وخلطوا المسلمين، ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام، سبحان الله، ذهب الله بنورهم. طيب هل ذهب بنارهم؟ لا، ذهب بالنور وترك النار، يعني النار في القلوب سيتأذون بها. فهنا لم يقل ذهب الله بنارهم، إنما قال ذهب الله بنورهم، يعني ذهب بالإضاءة، أما الإحراق فبقي. فذهب الله بالإضاءة وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا حال من أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه لا يرجع إليه، ولهذا قال فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم ذكره حالهم بالنسبة للمثل المائي، يعني بالنسبة للمثل الناري، النار فيها نور وحريق، الله عز وجل هم تمتعوا بالنور في الظاهر في الحياة، لكن لما ماتوا ذهب الله بنورهم، يعني ذهب بالفضل الذي كانوا يتمتعون به، وبقيت لهم النيران والعياذ بالله يعذبون في النار. وذكر حالهم بالنسبة للمثل المائي فشبههم بأصحاب الصيب، والصيب هو المطر لأنه يصوب ينزل من السماء، قال الله إن صببنا الماء صبا. طيب سبهم بماذا؟ بالمطر الذي فيه ظلمات ورعد وبرق. طيب المطر نافع لكن الظلمات والرعد والبرق ضارة وخطرة، فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصواعق، فحالهم كحال من أصابه مطر والمطر فيه ظلمة ورعد وبرق، فهو لضعفه وخوفه جعل أصبعيه في أذنيه خشية من صاعقة تصيبه. وهذا معلوم، ابن القيم يقول شاهدنا نحن وغيرنا كثيرا من مخانيث تلاميذ الجامية والمبتدعة اللي هم معطلة للصفات، يعني إذا سمعوا شيئا من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم الإنكارية المعطلة رأيتهم عنها معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، حمير وحشية هاربة من أسد. ويقول مخنسهم، يعني هو يسب ابن القيم يسب الجهمي والعياذ بالله، سدوا عنا هذا الباب اللي هو باب ذكر الصفات وقرأوا شيئا غير هذا، وترى قلوبهم مولية وهم يجمحون لثقل معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته على عقولهم وقلوبهم. وكذلك المشركون على اختلاف شركهم إذا جرد لهم التوحيد وتليت عليهم نصوصه المبطلة ظهر منهم هذا، اشمأزت قلوبهم والعياذ بالله. طيب هذا المثال فقط ذكرناه لكن سنبين يعني تفاصيله إن شاء الله في درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم.